عند قوله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيكم جملة كبرى، الهمزة للاستفهام، الإنكار التعجب، يعني ينكر أن يكون هذا من الناس حينما يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فكيف يقابل بهذا؟ هذا أمر منكر. يعني أنا حينما أرى إنسانا يعصني يرشدني يخرجني من الظلمات إلى النور، إذا أنا المفروض علي أن أكرمه، لكن أخرجه من البلد هذا لا يصح. ولذلك كانت الهمزة للإنكار التعجبي، يعني يتعجب مما سيكون. الواو حرف عطف، حرف عطف. أين المعطوف الذي بعده؟ أين المعطوف عليه؟ لا يوجد. ولذلك هناك قاعدة، إذا رأيت همزة الاستفهام بعدها الواو أو الفاء فإن المعطوف عليه يكون محذوفا مقدرا بعد همزة الاستفهام وقبل حرف العطف. وبينهما بين الهمزة والواو جملة محذوفة تقدر من خلال المعنى في الكلام. أيكون مني ما يكون ومخرجيهم. إذن الواو عاطفة، ولكن عطفت ما بعدها على ماذا؟ على جملة محذوفة قبلها وبعد الهمزة، وهذا كثير في القرآن الكريم. أولم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض، أفلا تعقلون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. كل هذه التراكيب وهذا النصب العالي ترى أن الواو فيه أو الفاء عطفت ما بعدها على محذوف قبلها واقعا مقدرا بعد الهمزة، واقعا ومقدرا بعد ايه؟ بعد الهمزة. ويكون هذا الكلام المحذوف مقدرا من خلال المعنى في الكلام، مقدر من اي مكان؟ من خلال ايه؟ المعنى. ولو قرأت في الكشاف لوجدت هذا ميسورا. دائما الكشاف يقدر لأنه صاحب لغة، صاحب الكشاف الزمخشري رحمه الله كان عالما لغويا، قطع الله رجله ليكون جالسا للعلم، أنه في صراع قطع رجل عصفور فقطع الله رجله، فعكف في بيت الله الحرام على دراسة القرآن، وأخرج هذا المصنف الفريد الوحيد في اللغة الذي تراه أمام العلماء إلى يوم الدين، الكشاف. ولذلك قال والكشاف كشافي، هكذا قال ابن جدعي، ومعتزل. لكن لا عليك منها، إنما اللغة هي في هذا الكتاب هي الأصل. طيب، مخرجية أصلها مخرجون لي هم، هذا هو التركيب. إذن الأصل فيه أو مخرجون لي هم، ماذا حدث؟ أراد المتكلم الإضافة فتحذف اللام تخفيفا من لي، إذا بقيت الياء ياء المتكلم في الهواء، ثم أردنا إضافة الياء إلى اسم الفاعل، إذا لابد من حذف النون للإضافة، فصارت أو مخرجو يا. واضح؟ إذا حذفنا إيه؟ ألا أولا. لماذا؟ تخفيفا. ثم حذفنا للإضافة النون، فصارت الكلمة أو مخرجو يا، التقت الواو مع الياء، الواو ساكنة والياء ساكنة. إشكال آخر، ماذا نصنع؟ يقال اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن. اجتمعت ايه؟ الواو والياء والسابق منهما ايه؟ ساكن. ولذلك يقولون السابق يعني سواء سبقت الواو كما في او مخرجويا او سبقت الياء او سبقت ايه؟ فاذا سبقت الياء مثل سيد، اصلها السيد، هذا في علم الصرف علم دقيق، وكنت دائما اقول فيه هذا هو علم التشريح في الكلمات العربيه. علم تشريح الكلمات ان نحن نشرح الكلمه، نقول اذا اجتمعت الواو مع الياء والسابق منهما ساكن، اذا كلمه السابق تدل على ان السابق اما ان يكون واوا واما ان يكون ايه؟ ياء. السابق ساكن، فإذا كان السابق ساكنا تقلب الواو ياء سواء كانت الواو متقدمة أو متأخرة. ففي مثالنا هذا الواو هي السابقة، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، لأن القلب إلى الياء المقصود منه التوصل إلى الإدغام، لأن الإدغام للتخفيف. فصارت أو مخرجويا، ما خفيفة؟ لا يا سكر، لأن الضم قبل الياء ثقيل. ما الذي يناسب الياء؟ كسر. إذا تكسر هذه الضمة لمناسبة الياء فصارت ايه؟ أو مخرجيه. فهمت؟ طيب، هذا هو علم الصرف في فن الإعلام والإبداع، علم التشريح والتجريح في رؤوس الكلمات العربية. فالكلمة أصلها أو مخرجون لي، حذفت اللام تخفيفا والنون للإضافة فصارت أو مخرجوي، التقت الواو مع الياء وكان السابق منهما ساكنا فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء، ثم كسر ما قبلها للمناسبه فصارت أو مخرجيا. اتضح؟ يعني لو انك كتبت هذا في سؤال لقيل ما شاء الله هذا عالم كبير له خطر له اثر. اللغه بهذه الدقة تدل على معان تحت الحذف، وكأن الله عز وجل أراد من كل هذه المحذوفات أن يدلنا على أن ما سيكون من بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تثبيت الصالح وحذف ما عداه. يعني حذفنا كل هذه العلل وثبتنا ما يجب أن يكون ثابتا، ولذلك قال سبحانه عن هذا الدين ليظهره الله على الدين كله ولو كره به المشركون والكافرون، وهذا مكان. ولذلك أو مخرجية هم دلت على الإثبات والحذف، وهذا ما كان في أمر الإسلام. هناك فهم قديم مستور لعلماء المسلمين الذين تعلقوا برب العالمين، يجعلون الإشارات النحوية ويجعلون في الكلمات العربية إشارات إلى فعل الله في كونه. لذلك يقولون الفاعل مرفوع لأن أشرف الحركات الرفع، وكلمة رفع فيها معنى إيه؟ العلو. قالوا لماذا اختار الله عز وجل الرفع للفاعل؟ لأن الله في الحقيقة هو الفاعل وهو مرفوع على الدوام. يعني هذا كلام قاله العلماء السابقون، أنا قرأت إشارات في هذا ويعني لهم في هذا المقام كلام رائع. لماذا؟ لأنهم لما تعلقوا بالله رب العالمين أعطاهم الله فتوحات وإشارات، وإشارات لها أصول، يعني ليست إشارات يعني ليس لها في القاعدة أصل، لا لا. طيب، هذا ما عرفناه على قدر ما علمنا الله إياه في هذا. طيب، هذا الثالث، اقرأ.
والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة،
لحق
عامله
عامله
تاء
عامله تاء التأنيث، يعني إذا لحق التاء التأنيث عامله، مفعول مقدم،
لحق عامله تاء عامله تاء التأنيث تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحرك إن كان وصفا،
أو المتحركة
إن كان وصفا، فتقول قامت هند وزيد قائم وهم،
قائمة
وهم،
أم لا، قائمة أم،
قائمة أم.
التأنيث هذا حكم موجود، لأنهم لا بد أن يجعلوا للتأنيث علامة، التذكير هو الأصل. ذلك أعجبني الشيخ الشعراوي حينما أصل هذا المعنى وقال الأصل التذكير. إذا عند التأنيث لا بد من علامة حتى نفرق بين المذكر وإيه والمؤنث. قام محمد، أجوز لك أن تقول وقام فاطمة؟ لا، لا بد أن تعطي علامة تدل من البداية على أن الفاعل مؤنثا، لأنك لو قلت قام علم أنه الذي فعل هذا الفعل مذكر. إذا قلت قام إذا فيه إشارة إلى أن الفاعل لا بد أن يكون مذكرا على الأصل. فإذا أردت أن يكون الفاعل مؤنثا إذا ضع إيه؟ ضع علامة تأنيث وقل قامت. ولذلك حينما تقول قامت، ذهبت، قرأت، إذا من البداية وضعت علامة على أن الفاعل سيكون مؤنثا. ولماذا هذا التفريق؟ قالوا نعم، لأن الله عز وجل خلق المرأة ولها حلوة وتختلف في طبيعتها عن الرجل، إذا لابد أن يكون الكلام أيضا للرجال هو الأصل وللنساء بعلامة تدل عليهم، والرجال قوامون على النساء. طرح إذا لابد من علامة. الشيخ الشعراوي رحمه الله قال في العدد اختلف الأمر، جاء الأصل بالتاء، واحد اثنان ثلاثة، ولذلك لما جاء الأصل بالتاء كانت التاء للمذكر في العدد فقط، ولذلك لا يقال هذه تاء التأنيث، إنما هذه تاء العدد، تاء إيه؟ العدد ليست للتأنيث. طيب، حينما يؤتى بالعدد والمعدود مؤنث نضع تاء بجوار التاء، ثلاثات تصلح؟ هذا لا يصح، ان لغه العرب هي اللغه التي بنيت على التخفيف. ولذلك اذا كان الاصل بالتاء عند التانيث احذف التاء فتقول ايه؟ ثلاث نسوه. اتضح؟ ولذلك يعني في العدد على وجه الخصوص جاء الاصل بالتاء للمذكر. ابن مالك حينما تكلم في هذا قال ثلاثة بالتاء، لم يقل للتأنيث، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكرة في الضد جرد، يعني في ضد المذكر ها اجعل علامة على خلاف ما عليه المذكر، المذكر بالتاء اذا مؤنث بايه؟ بدون تاء. هذا دليل على ان كل شيء في هذه الحياة لا يسير على نمط واحد، وانما لابد ان يكون فيه خلاف. لماذا؟ حتى تكون الإرادة العليا لصاحب الإرادة، فالإرادة العليا لله رب العالمين. ولذلك هنا قال إن التأنيث لا بد منه إذا كان الفاعل مؤنث. الذي كذب في النحو أولا هو سيبويه، مر على كلام العرب وجد أن كل العرب يؤنثون الفعل إذا كان الفعل مؤنث، وشذ بعضهم وسمع منه سيبوي قوله قال فلانة فأثبتها كتبها وقال سمعت من يقول قال فلانة ولم أسمعه من غيره، إذن هذا شاذ يحفظ ولا يقص عليه. طيب التأنيث له أحكام، لأن المؤنث الذي نؤنث له الفعل إما أن يكون مؤنثا حقيقيا وإما أن يكون مؤنثا مجازيا. ما معنى المجازي؟ يعني ليس مما يلد، مما يحمل ويلد، أو له عقب. أن المؤنث الحقيقي ما له عقب، هناك مؤنثات ليست على هذا النمط، لا تلد ولا تبيض وليس لها حمل ولا ولادة، إذن هذه مؤنثات ليست حقيقية، فيقال مؤنث إيه؟ مجازي. مؤنث المجازي معناه أنه ليس على حقيقة التأنيث، وإنما هو على صورة المؤنث. وكلمة مجاز هذه كلمة بلاغية، لأن المجاز معناه استعمال اللفظ في غير موضع له، استعمال إيه؟ اللفظ في غير يعني مثلا أنت حينما تقول رأيت أسدا وتسكت، الذي يأتي إلى خيالك أنه الأسد الحيوان الذي له اللبد والأصفار والأنياب، إذن أنت الآن في حديقة الحيوان وأمام الأسد، لكن حينما تقول رأيت أسدا يخطب الناس انتقل الذهن تماما من بين الحيوانات إلى الرجال، إذن نقلك من عالم إلى عالم، ونقلك من حقيقة إلى غير الحقيقة، إذا اللفظ واحد، وأحيانا يستعمل في حقيقته، وأحيانا يستعمل في غير حقيقته، فإذا استعمل في غير حقيقته يقال هذا استعمال مجاز. المؤنث كذلك، الشمس تقول طلعت، الشمس مؤنثة تأنيثا حقيقيا، تلد شموسا تحمل، إذن هذا مؤنث إيه؟ مجازي. ذلك الشاعر حينما رأى امرأة لها يعني أعمال ولها أحوال قال فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، الهلال مذكر لكنه أخذ نوره من نور الشمس. ذلك هناك نساء، المرأة لمئة رجل لألف رجل، وهناك رجال وشباب في هذا الزمان يعني تجمع منهم الآلاف فلا ترى فيهم رجلا واحدا. ولذلك قال أحد العلماء حينما حدثه بعضهم عن قلة الذين من حوله من أبنائه، قال إنا قليل وهذا من مفاخرنا، أكرم بنا من قليل طاب أنواعه. إنا قليل وهذا من مفاخرنا، أن الواحد فينا بآلاف الرجال، ليس المراد العدد، وإنما المراد أن يكون المعنى والصفات. إن إبراهيم كان أمة، أي أمة من الصفات، يعني اجتمعت فيه صفات أمة بأكمله، كل صفة توزع على مجموعة. ولذلك حينما نأتي إلى التأنيث نراه هكذا، التأنيث إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا. وسنرى الآن في كلام الشيخ متى يجب التأنيث ومتى يجوز ومتى يمتنع. يمتنع إذا كان الفاعل مذكرا حقيقي التذكير، يعني لا يصح أن تقول جاءت رجل، هذا ممنوع، حتى لا يليق بالرجل أن يقال جاءت رجل، يعني تؤنثه. والله الرجال أحيانا يعني يؤنثون، إذا تعاملوا مع النساء صاروا نساء. ورأيت في كلام علماء النفس أنهم يقولون إذا دخل الرجل بين جماعة صار منهم، فإذا دخل بين النساء صار بعد مدة امرأة، امرأة في الطبع، امرأة في حالة، في حديث. ولذلك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من الخلق. رأيت بعض المدرسين في معاهد الحياه، المدرس صار امرأة. لماذا؟ لأنه عاش معهن، فصار يتحدث بطراوة النساء ولكنة النساء، وربما تحدث مع أهلي ومع الذين من حوله بهذا. أنا وقفت عليهن في امتحان، طبعا كما أنا طبعا بكت من بكت، ما سأل الرجال يقومون على النساء. وسئلت عن ذلك فقلت والله إحنا ما جئنا يعني إلا لمهمة، وهي حراسة النساء من السرقة، يسرقن العلم، هذا ممنوع. فقال بعضهم، وكان منهم من مدرسين، إنهن يعني يبكين. قلت والله يعني البكاء صنعة النساء، هذه حقيقة، البكاء صنعة النساء. أما نحن فنحن في عمل. وفي النهاية رأيت واحدة من المدرسين بين طالباته ويتمايل عليهن كما تتمايل النساء، ويتكلم معهن سبحانك الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به كثير من الخلق. هذا تأنيث. ولذلك يقولون كلية البنات لو أنثت جميعها وصارت مؤنثة لبعض، أنه لا بد من رجال يقومون على أمرها، طبقا لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. هل قال في البيت فقط؟ لا، في كل أمر، يعني في كل أمر تحتاج فيه المرأة إلى قوامة، القائم عليها لابد أن يكون رجلا. هنا كلام في التأنيث، تأنيث الفعل جوازا ووجوبا، وسنقرأ حتى نرى. تفضل سيدي.
ثم تارة يكون إلحاق التاء جائز، وتارة يكون واجبا. فالجائز في أربع مسائل: أحدها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به ما لا فرج له.
فرج؟
ما لا فرج له.
أنت وقعت يعني في شيء أنت تحبه. أحد المشايخ كان ابن صالح، كان يركب سيارة مع أحد الذين يملكون السيارة وهو الذي يقود، فهو سائر بالسيارة شتمه واحد وقال وحياتي كذا لأمي، يعني يبدو أنه يعني ضيق عليه الطريق فشتمه بأمه فغضب وصار. فالشيخ مال عليه وقال يا أخي استحلفك بالغالي فماذا يعني أنت فاعل ولم يستحلفك بشيء فيه عيب، إنما هذا غال عند كل الناس، ألست منه؟ يعني من هذا الفرج أنت منه؟ إذن يعني هو يذكر وفيه عيب، إلا أن الإنسان لو دقق لاستراح. الأمر ليس يعني صعب، ولذلك الشيخ قال ما لا فرج له، يعني الذي ليس له فرج يكون مؤنسا مجازيا. إذا المؤنس الحقيقي ما له إيه؟ فرج. في كتب المدارس خافوا من هذه الكلمة فقالوا هو الذي يلد ويبيض، طب يلد من أي شيء؟ من فرج. الأمر يعني داروا فيه وحاروا ولكنه على ما هو فيه. تفضل يا سيدي. طلعت الشمس، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، نعم، والأول أرجح، يعني التأنيث أرجح. لماذا؟ لأن الفاعل طالما فيه شائبة التأنيث إذا أنث، هذا هو الأرجح إذا كان الفاعل مجازيا.